إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أبيات من الشعر حار فيها الأدباء في نسبتها، فنسبت أول ما نسبت لعلي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، وآخر ما نسبت لأحد الشعراء في القرن الحادي عشر. وإلى الآن المحققون من الأدباء لم يثبتوا نسبة هذه الأبيات، إلا أن القاصي والداني من الأدباء والفقهاء وعلوم الدين وعلمائه يتناقلون هذه الأبيات لبيان فضل ما جاء فيها. يقول فيها الشاعر: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، أي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أنا الذي أحرزت غايته. وقال العقل: أنا الذي بي الرحمن قد عرف، مع اعتراضنا على هذه الجزئية، فالله لا يعرف بالعقل. أنا الذي الرحمن بي قد عرف. فقال العلم له: بأينا الله في كتابه اتصف؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، فقبل رأس العلم وانصرف. مفاضلة بين العقل وبين العلم. تذكرت هذه الأبيات لما قررت أن أتحدث عن العقل السليم أو العقل المسلم. أين هو الآن؟ دار حوار بين اثنان من الكبار الشياب على مثل قديم كنا نسمعه، أن الفضل يؤسر. صاحب الفضل دائما الذي يقدم فضله لغيره يأسر صاحبه. فاستغربت لما رد عليه الشايب الآخر قائلا: الآن الهاتف يؤسر. الهاتف أصبح يؤسر الإنسان، وأصبح الإنسان إن صح التعبير عابدا لهاتفه، لا يستطيع أن يستغنى عنه، كأنه صنع ليستدرج صاحبه من حال إلى حال. وكان، فأصبحنا اليوم لا يستغنى عن هواتفنا، لأن الهاتف يقدم على الصلوات. فإذا قال إمام مسجد في مرة مثلا وهو بعد إقامة الصلاة فوقف قبل أن يكبر: أغلق هواتفكم، نسمع من المصلين أو بعضهم: لماذا؟ ولماذا؟ لعلي أستطيع أن أستقبل مكالمة هامة في صلاتك. نسي أنه سيقف في صلاته أمام ربه. هذه الأمور نعايشها ومعنا ليل نهار، حتى أن الأب يشتكي من أبنائه لأنهم يحب هواتفهم أكثر منه ومن والدته. وهذا سائل في بيوت كثير من الناس تقريبا، لم ينجو من ذلك إلا قليل. فأين العقل المسلم؟ أين العقل الذي أراد القرآن أن يمدحه: إلا من أتى الله بقلب سليم؟ قلب؟ والتكلم عن العقل، العقل هي الآلة التي أودعها الله عز وجل في قلب كل مؤمن، كما قال في الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ولهذا يقول الإمام أحمد في تفسير آية الحج: إن العقل في قلب الإنسان وله اتصال بدماغه، لأن الدماغ فيها المراكز الحسية التي تصدق ما يأتي من العقل أو ترفض ما يأتي من العقل. وعليه فالفقهاء لا يعتبرون أن الإنسان ميتاً إذا كانت وفاته دماغية، كما نسمع اليوم من بعض الأطباء الذين يزعمون أنهم عقلاء، إذا مات دماغياً يجوز لهم أن يفعلوا فيه كيت وكيت وكيت، كلنا نسمع هذا الكلام. فالموت هو موت القلب، إذا مات قلب الإنسان فلا رجعة له. فأكم من أناس ماتت أدمغتهم ورجعوا كما قالوا. ولهذا هل لا نرجع لما نسمع أن العقل هذا الله سبحانه وتعالى كرمه في كتابه، فذكر وظيفته في أكثر من 200 آية: أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ لماذا؟ لتكريم الله سبحانه وتعالى لهذا العقل. قام هذا العقل السليم على أسس ثلاثة: باتفاق العقلاء، ثم باتفاق أهل الدين عندنا من المفسرين ومن الذين يفسر كتاب الله عز وجل، يقولون أول أساس يقام عليه العقل المرجعية، أن يكون هذا العاقل له مرجعية. وأفضل المرجعيات لما نقول عقل المسلم مرجعيته الوحي، الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، أنزل أولا ثم أنزل ثانيا. أولا القرآن بإجماع المفسرين، وثانيا السنة. لهذا قال نبينا في الصحيح: أوتيت القرآن ومثله معا، وضم بسبابته والوسطى هكذا، أي مرجعية الإنسان صاحب العقل أن يكون صاحب دين، صاحب دين. لما دخل عمر على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الصحيح يقول: واللات والعزة، قال: صح يا عمر. وعمر يقول: كنت حديث عهد بكفر. واللات والعزة، قال: صح يا عمر. أي اسكت يا عمر، قل لا إله إلا الله. فقال لا إله إلا الله، ثم جلس يحكي إن الحكم ابن هشام أبو جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكم ابن هشام الكافر لا عقل له. فسمي من وقتها بأبي جهل. لماذا؟ هذه الجملة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، لأن العاقل لو صاحب عقل بمرجعية سليمة لهداه عقله أن يؤمن بالله عز وجل، أن يصدق بالله سبحانه وتعالى، أن يؤمن بأحكامه بأوامره ويبتعد عن نواهيه. فمهما على كعبه في علم دنيوي لا عقل له. الناس الآن تستغرب كيف يقول النبي ذلك، وفي نفس الوقت نرى أنهم عقلاء عندهم من العلم كذا وكذا وكذا. العلم الذي لا يفيد صاحبه لا يكون علما، لأن العلم هو إدراك ما علم على حقيقته. وأعلم شيء وأفضل شيء يدركه المسلم معرفة ربه. السؤال الذي سيسأل عليه في القبر لا يفرق بين مسلم وغير مسلم: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ستقول: فعلت في علمي كذا وكذا. علمك هذا إن لم يهدك إلى ربك فما فائدة هذا العلم تماما. ولهذا يقول علماؤنا سلفا إجماعا أن العلم لابد أن تكون فيه نية أولى، وهي نية إدراك أوامر الله ونواهيه. أي علم الإنسان فتح الله عز وجل له فيه باب، يعلم أن الله فتح له هذا الباب ليعلمه أن معرفة من أدراه بهذا العلم أولى من العلم نفسه. لهذا قالوا مرجعية العقول السليمة التي يحكي عنها رب العزة عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم، أن تكون الوحي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ثم يأتي الأساس الثاني وهو حرية التفكير. وكلمة حرية التفكير لم تكن أبدا مطلقة، الإنسان يفكر حسب ما هواه، لأن العقل أيا كان كنهه وماهيته له مظلة لا يستطيع أن يتعداها. لما سمع ذنون المصري إنسان يقول إننا عرفنا الله عز وجل بالعقل، قال لا، عرفنا الله بالله، ولولا الله ما عرفنا الله، وما زادني العقل إلا إيمانا بالله. لأن التفكير الذي أمرك الله عز وجل به في كتابه يؤدي إلى أنك تزداد إيمانا بربك. قل انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، قل سيروا في الأرض، والآيات التي ذكرت فيها حرية التفكير، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، بمرجعية الكتاب والسنة. أما الحرية المطلقة لم يقلها ولم نسمع إلا من خشاش الأرض، من الذين تعدوا حتى فطرة البهائم. اللهم ميزك بالعقل، لأن آلة الإدراك هذه هي التي تميز بين الإنسان وبين الحيوان. فإذا كانت آلة الإدراك هذه لا تنفع صاحبها فأنت إلى الحيوانات أقرب، وإذا نفعت صاحبها فأنت إلى البني آدمية أقرب. فإذا نفعتك خرجت من دائرة الحيوان. ما سمي الحيوان حيوانا إلا لأنه يحيا، لكن يحيا بعقل أصبح إنسانا، هكذا يقول علماء الفلسفة إن صحت أقاويلهم. لهذا أيها الأحباب الكرام، لابد أن يسأل الواحد نفسه، لماذا أمرنا الله بالتفكير؟ لأنه أعطاك أساسيات التفكير، وأساسيات التفكير لك بظلة معينة. لو فكرت لما يجري على لسانك أنك عرفت ربك بعقلك، أنت كلك جزءا من مخلوقات الله عز وجل، والعقل جزء من هذا الجزء. متى يدل الجزء على الكل؟ منذ متى تدل حجرة في بيتك على بيتك؟ منذ متى يدل سلم المسجد على المسجد؟ منذ متى يدل شرفة المسجد على المسجد؟ الجزء لا يدل على الكل أبدا عند العقلاء، هذه قواعد العقلاء. فلماذا حكمت أن عقلك هو الذي عرفك بربك؟ هذا جزء، فجزء من المصنوع لا يدل على الصانع أبدا تماما. لهذا كلمة عرفت الله بالعقل هذه غير واردة تماما، ما أن العقل إلا أنه زادك إيمانا بتفكيرك في وسائل وضعها ربك لعقلك. لأن العقل كما قلت له حدود، يفكر بوسائل معينة، إن تطلع إلى غيرها شرد منه العقل ومن النماذج التي يعلمها القاصي والداني. لما أراد إنسان أن يسأل عن أشياء الله قال له إن تبدأ لكم تسؤكم، وما زال يسأل عنها شرد عقله ولا إجابة له، لم يجد لها إجابة، لأن هذا العقل له مظلة معينة تسير بما قدره الله له. ولهذا جاء الأساس الثالث الذي يرتكز عليه العقل، قال التفكير يكون لجلب المصلحة. الإنسان يفكر لجلب مصلحة الله، هكذا قال لنا، تبدأ بالمرجعية ثم حرية التفكير ثم لمصلحة معينة تجلبها بتفكيرك. فالإنسان لا يفكر هباء ولا يفكر سدى، ولا يجعل نفسه آلة تكون في الأرض سدى بهذه الصورة التي نراها من كثير، لكن يفكر ليجد حلا لمشكلة مثلا، يفكر ليجد طريقا ينصح به غيره، يفكر ليجد أمرا فيه مصلحة أو فيه دفع ضر عنه تماما، ارتكز بهذه الصورة. لهذا كرم الله عز وجل العقل فجعله آلة للتكليف، فمن ليس له عقل لا يكلف تماما. سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعي، والصبي حتى يحتلم، والثلاثة لا اعتبار لعقولهم تماما. النائم لا عقل له، لا يفكر ولا يعلم مصلحة من مضرة حتى يفيق، هو الموت الصغرى كما يسميه علماء التفسير. وهكذا كان مناط التكليف عقله الذي تميز بين الصالح وبين الطالح، بين جلب المصالح وبين دفع المضار، هكذا تكون عاقلا. فالعاقل هو الذي يفكر بمرجعية للقرآن والسنة لجلب مصلحة له ودفع مضرة عنه، يكون مؤهلا للتكليف. ولهذا جعل شرط من شروط التكليف أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. قالوا لماذا؟ ليفكر فيما جلبه الله له من مصلحة في تكليفه. ما كلف الله عبدا بتكليف معين إلا وكان صالحا له، فلا يحق لنا أن نفكر لماذا؟ ونبرر ولماذا لعل ربما كلام كثير نسمعه. هل عقلك أرشدك إلى ذلك أن تماري وتجادل ربك سبحانه وتعالى في أمر أو في نهي نهاك عنه؟ لأنك أطلقت إلى عقلك الأعنان. لاحظ أن هذه الأسس التي هم قالوها وضعوها للعقل الرشيد كما يسموه، هذه الأسس الثلاثة إذا وضعتها في تفكير في آية لماذا أو لعل أو ربما كذا لن تجد فيها صالحا أبدا تماما، فتخرج من دائرة التفكير، فتخرج من دائرة العقلاء. فالعقل السليم الذي يعي الإنسان وعيا جيدا أن الله أكرمه به تكليفا له، يعلم أن الله ألغى له التبعية، لا يكون تابعا إلا لمرجعيته، لا يقول لسان حال صاحبه إن وجدنا آباءنا على أمة. كثير من الناس تسير على الدرب التي خرجت عليه حتى في عبادتها، تصلي وتصوم وتزكي إن كانت عندها أموال لأن والديها كانوا يفعلون ذلك، ما هكذا أمر ربك. لكن اعلم لماذا تصلي، اعلم لماذا تصوم، اعلم لماذا تزكي، هذه الفروض التي أعطاها الله عز وجل لك وطلب منك أن تعقلها حتى تبدأ فيها، لا تعقل علتها. فالفارق بعيد بين ذلك، بين هذا وهذا. لما سئل أحد السلف الصالح هو عبد الله بن مبارك، المبارك بن مبارك كما يقال، لماذا نصلي؟ قال: إذا أردنا أن نخاطب الله عز وجل نصلي، وإذا أردنا أن يخاطبنا الله عز وجل نقرأ القرآن. هذا تدبر عقل عبد الله بن مبارك لفعلة واحدة وهي الصلاة، لأنك تقف أمام الله عز وجل فتخاطب الله سبحانه وتعالى. ألم تسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف الإنسان في صلاته وقرأ الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال كذا قلت كذا، إذا قال كذا قلت كذا، إذا قال كذا قلت كذا. هذا ما عقله ابن المبارك من أن الصلاة صلة بين العبد والرب، يخاطب فيها العبد ربه، لكن يصلي لأن أباه كان يصلي، لأن أباه أمره بالصلاة، لأن أباه كان يضربه أو يعاقبه على عدم الصلاة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا تبعية يرفضها العقل تماما. القرآن الكريم جرد العقل من هذه التبعية وأمر صاحب العقل السليم ألا يكن ككفار مكة الذين سعدوا فوجدوا آباءهم يعكفون على أصنام، ما سألوهم لماذا يعكفون، سماها القرآن عبادة، يعبدون، يعبدون لأنهم هم ما عبدوهم تماما. هكذا كان يقول الوليد بن المغيرة: إذا أردنا الثمر عبدنا الشجر، وإذا أردنا رب المطر ليوجد الشجرة التي تحيا بالمطر عبدنا رب المطر، وإذا حل بهم الضر ضل ما يدعون إلا إياه. الضر الذي يعلم هذا الأمر أنه لا يكشف إلا عن طريق الله عز وجل. لما أخرج عمر رضي الله عنه رأسه من عكوف على صنم، كان هذا الصنم من العجوة، يقول عمر: كنا نأخذه معنا وإذا جعنا في سفرنا أكلناه. فيسأل عمر: إله يؤكل؟ فيسكت ولم يرد. وذات مرة بال عليه ثعلبان كلب وهو ساجد له، فلما رفع رأسه منه قال: أإله يبول الثعلبان على رأسه؟ هذا الإله ما قدر ما استطاع أن يبعد الثعلبان عنه هذا حتى لا يبول عليه. فلما آمن وتذكر هذه الحوادث قال: رزقنا العقول آنذاك، لأنه رفض هذا الأمر بعقله، لكن ما هدينا إلى رب هذه العقول، ما هدينا إلى رب هذه العقول. هكذا يكون الإنسان صاحب عقل سليم إذا فكر بعقله ماذا يفعل ولماذا يفعل هذا، هل يجيب له نفع، هل يبعد عنه الضر، هل يكون عقله هذا عقل سامح أن يكون وسيلة إلى الجنة، أم عقل ضار لا يفكر إلا في الخراب، لا يفكر إلا في الضرر، لا يفكر إلا في الدمار. فالعقول السليمة هي العقول التي تبنى لها أجسادها، ومن ورائها تبنى أسرها، ومن ورائها تبنى مجتمعاتها، ومن ورائها تبنى أممها. وبالضد تماما العقول الغير سليمة سينتهي بمجتمعاتها وبأممها إلى الخراب والعياذ بالله، لأنه لما فكر في دين الله مثلا لماذا ولعل وربما. فنسمع كثير من الناس يكتب تحت اسمها المفكر الإسلامي، ولما تسمع كلامه تقول: يا ليته ما فكر، يا ليته ما فكر. لما أراد أن يفكر فكر فيما هو فوق ما ظلت عقله، فالله سبحانه وتعالى أوجد في كتابه وفي شرعه أحكاما ثوابت وأحكاما متغيرة، ثوابت لا تتغير بين محمد وأحمد في مثل وفي غيرها، هي ثابتة كالأحكام العقدية كالأحكام الكلية كأحكام الديات والحدود كأحكام الزواج والطلاق كأحكام الأنساب كأحكام الأخلاق، كل أحكام ثابتة. لما نأتي ونفكر في هذه الأحكام ونخرج الناس من دائرة هذا الذي سماه الله ثابتا كالأخلاق، لما يأتي إنسان ويتكلم على الحجاب بكلام ما أنزل الله به من سلطان ويشكر الغير محجبة على أنها تصلي ولم يسأل نفسه ولم يفكر هو في نفسه الذي أمرها بالصلاة أمرها بالحجاب، فلماذا اختارت؟ هل فكرت فاختارت أنها تكسب الصلاة؟ وللأسف عندما تدخل تصلي تحتجب وتخرج من الصلاة لا تحتجب، من هداها إلى ذلك؟ عقلها الخرب، عقلها الخرب، ووسائل تقوي هذا العقل أصحاب التفكير الإسلامي كما يسموا أنفسهم به المفكرون الإسلاميون، لما فكروا فكروا في ثوابت هذا الدين، تفكيرهم هذا ما كان إلا لضرب هذا الدين. الأسف الأكبر والطامة الأكبر أن كثيرا من أصحاب العقول المسلمون الخلص يتبعونهم في هذا ويهرولون خلفهم في هذا الأمر، ولا يعجبهم كلام من ينبههم عن هذا الأمر. أكمل عقلك، بكمال عقلك يكمل دينك، لأن الله ترك لك مساحة في عقلك تفكر فيها، أما الأشياء التي لم يستطع عقلك أن يفكر فيها أبعدك عنها، فلابد أن تمتثل ربك في هذا الأمر إن كنت تريد أن تكون صاحب عقل سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. مما تكلم فيه علماء التفسير في قول الله تعالى أفلا يتفكرون، قالوا يتفكر الإنسان فيما أعطاه الله عز وجل من آلة للتفكير، فإذا أكرم الإنسان بآلة يفكر فيه في علم دنيوي ويجيد في هذا العلم يجد فيه نية أنه يخدم به أهله ودينه ووطنه، فإن كانت هذه النية موجودة صلح عقله وصلحت نيته فصلح عمله، أما إن كان من باب أنه يعمل فقط وأوجد فقط، ونجد كثير من الناس الذين يدخلون في هذه العلوم أنه ليرتقي في العلم فقط، فاجعل النية أكبر من ذلك. لهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، فيعهد الذكر بالألف واللام، كل من كان صاحب ذكر يسأل في ذكره، الطبيب يسأل في طبه، والمهندس يسأل في هندسته، والزارع يسأل في زراعته، هكذا دواليك. فلكل واحد منا أوقفه الله على صنعة معينة يحاول أن يجدد نيته فيها لخدمة أهله ودينه، فإذا أراد أن يخدم دينه فيها جاد وأصبح عقله سليما، الله سبحانه وتعالى يمده بمدد من عنده حتى يثبته على هذه النية التي هو فيها. أما إن كانت نية غير ذلك سيأتي به مجال معين ويقف معه التفكير، مع أن الآليات موجودة عنده تماما، مع أن الآليات موجودة والله متاحة له، لكن الله أعمى عقله عنها لأن النية غير سليمة لتحصيل هذا العلم. فأنت أهل ذكر في مكانك، اعقل أن طالما أن الله أوجدك في هذا المكان ستفيد غيرك، فتكد النية صلاحا للإسلام والمسلمين لا صلاحا لنفسك، للارتقاء في نفسك وبنفسك لأمر معين فتأخذ به أجرك في الدنيا، فليس لك عند الله يوم القيامة أجر. أصحاب العقول السليمة لا بد أن يثبتوا بمرجعية سليمة بتفكير سليم لجلب مصلحة ودفع مضرة منهم ومن غيرهم، وإلا يعاود فيفكر في عقله هل هذا موجود أم غير موجود. ما تكلم القرآن الكريم عن العقل وكرم العقل فجعله شرطا للتكليف إلا ليكون ناتج هذا العقل له ولغيره، فإذا اختص بنفسه ناتج عقله له ما كان هذا التكليف له تكليفا مباحا، يكون تكليفا مرضيا لله عز وجل ومرضيا لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ففكر فيما أعطاك الله له وسيلة التفكير، لا تفكر في آيات القرآن، لا تفكر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تدرس آيات القرآن ولم تدرس سنن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بزعم كما نسمع من المفكر الإسلامي سين وساط أن الدين للجميع، الدين للجميع ديانة يرفع بها أعمالك إلى الله عز وجل. أما هداية غيرك لهذا الدين في طريق الدين من باب قال الله وقال رسوله ليست لك، ليست لكل الناس، لا تباح إلا لمن درس هذا الدين. من درسه إن أنصفنا، والإنصاف هنا جائر، إن أنصفنا فجعلنا علم الدين كعلم أي علم غيره له دراسه، من درسه على الطريقة الصحيحة بأي وسيلة كانت له أحقية في الكلام. أما تأتي كمهندس، تأتي كطبيب، تأتي كتاجر وتتكلم في دين الله عز وجل، فيصبح كل من هب ودب يتكلم في أمر لم يعقل بماذا يتكلم ولماذا يتكلم. هل تعقل أنه سيجلب من كلامه هذه مصلحة؟ أظن لا، بل أعتقد لا، بل إن السوء سيأتي عليه أكثر من ذلك. ذكر الشراح في حديث عبد الله بن عمرو إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ذكروا بالإجماع أن الإنسان إذ لم يمتلك آلة الاجتهاد واجتهد في مسألة دينية وأصاب فله وزر. لماذا؟ لعل الإصابة هذه تجر إلى أن يجتهد في كل المسائل بلا آلة، فالخطأ سيكون وارد لا محالة. أما الذي عنده هذه الآلة اجتهد فأصاب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، اجتهد وأخطأ له أجر الاجتهاد ولم يكن له أجر الإصابة. أما أنت لم تمتلك آلية الاجتهاد التي أضمرت في ثلاثة: العلم بالقرآن والعلم بالسنة والعلم باللغة العربية. هذه الثلاثة هي صلب آلة الاجتهاد، أين أنت منها حتى تتكلم؟ لابد أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة. نسمع كلاما من مفكرين كثر عن دين الله عز وجل لو سمعه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لماتوا كمدا تماما، لأن هذا الكلام ما ورد لا في كتاب ولا في سنة ولا على لسان صحابة النبي صلى الله عليه ولا على خير القرون تماما. لكن دين جديد ظهر بين المفكرين، دين جديد ظهر بين المفكرين، فهل ساقق عقلك إلى أنك ترجع عن هذا الطريق؟ هذا أولى، لأن العقل كما قلت مرجعيته القرآن والسنة، بتفكير فيما أتاح الله له لك لجلب مصلحة لك. اعلم هذا جيدا حتى تكون صاحب عقل سليم. العقل السليم سلامته تؤدي إلى الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.